بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث الثامن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخرجه ابن ماجه مختصرا. وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا. وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبعضهم تأخر إسلامه.
على اعتبار يعني أن الحديث فيه لا إله إلا الله فقط وليس فيه الأركان الأخرى، فيقول هذا كان قبل إيه؟ قبل فرض صلاة الصيام والزكاة والهجرة وكذا. يقول: وهذا ضعيف جدا في صحته عن سفيان النضر. وتضعيف هذا لا يعني تضعيف أنه لو ترك العمل كليته قصدا أنه لا يعاقب على هذا، بل إنه يعاقب، بل إنه يكون مرتدا، ولأن لا إله إلا الله مقتضاها أن يأتي بالعمل الذي يصدقها، فإن لا إله إلا الله قول وعمل أيضا يطبقها وينفذها ويصدقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي
يعني إذا أسلم. نعم.
وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه
في الحشية رواه أحمد في المسند حديثين بإسناد واحد أورده مع كل حديث وأورد السؤال في الأول والجواب في الثاني، وفي الإسناد ابن لهيعة، وفي الرواية الثانية سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، يعني ثقيفا وانظره في الفتح الربات. ويكون هذا يعني لو أن نبي قبل منهم لأن الوحي أخبره أن هؤلاء سيصدقون ويجاهدون، ولهذا نقول هذا ينفي أن يصح الشرط في قوم لا يعلم عنهم هذا، لأن الإسلام قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وليس لأحد أن يشترط ألا يكون عليه زكاة أو لا يكون عليه صوم أو لا يكون عليه الصلاة أو كذا. فإن قيل كيف قبل النبي هذا، قلنا لأن الوحي قد أعلمه بذلك. نعم.
وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد
في الحشية، ذكره السندي في حشية على النسائي وتعليقا عن ترجمته المذكورة كيف خير السجود، هو من الخرور وهو السقوط، أي لا أسقط إلى السجود إلا قائما، أي أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه. ثم قال: وهذا المعنى هو ما فهمه المصنف النسائي، وقيل معناه لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، فهو مثل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقيل معناه ألا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا. وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن. وبالجملة فهذا الحديث مما أشكل على الناس فهمه، وما أشار إليه المصنف في معناه أحسن، والله تعالى أعلم، اللي هو يقول معناه أن يسجد من غير ركوع. أقول: وربما لو وقفوا على تفسير ابن حنبل ورأي ابن رجب لغيروا من منحاهم في تفسير الحديث. على أي كان السؤال الذي يعنينا هو: هل يصح هذا؟ طبعا هو قال هنا، وأخذ أحمد بهذه الحديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرع الإسلام كله، لأن هذا شرط فاسد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بريرة لما قال لعائشة: اعتقيها وكذا والولاء لك، وأبطل هذا الشرط لأنه فاسد. فهنا يكون من هذا القبيل، يقبل منه الشرط فاسد فالزمنا بالشرائع الإسلامي كله، فإن رجعوا عن فإن لم يفعلوا ذلك فإنهم يعاقبون عقوبة المرتد أو العقوبة التي تناسب على حسب الفعلة. خلاص. ولا يصح هذا الشرط بحال من الأحوال، حتى لا تضرع واحد بأن هذا الشرط يجب الوفاء به أو يعاملون به. هيبقى لماذا النبي وافق على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا لأن الوحي أطلع أن هؤلاء سوف يصدر منهم الخير، مثلما قال: سيصدقون ويجاهدون. فهذه قضايا أعيان، طلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء سيحسن إسلامهم. ولهذا قال: وخرج محمد بن ناصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل من أجابه الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته، فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل بالإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، هذا حق، ما يقر أحد على ترك الصلاة والزكاة. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذ لما بعثه اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوك لذلك فعليهم بالصلاة ثم الزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، فيكون فقط التأخير حال الإيه؟ حال النطق. يبقى الذي يلزم به أن ينطق بالشهادتين، أن ينطق بالشهادتين، وإذا نطق بالشهادتين لزمه هذا بعد ذلك، ولا ينبغي أن يقر على شيء من ترك الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليه ونصح لكل مسلم. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، يبقى هو يدخل بالشهادتين، بعد ذلك يأتي الأمر بهذا. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعربي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ حديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وأتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فلوم للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قوتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعل ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا، هو يقاتل على أن ينطق بالشهادتين، فإن نطق بالشهادتين ودخل فإنه يؤمر بالصلاة والزكاة، إن تركهما فإنه يحاسب. وسيرة النبي في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، أنه يقيم الصلاة الأول وكذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ولم يلتفت، ثم وقف فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك مجرد أن نطقوا بالشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسبهم على الله. لكن جاء وقت الصلاة، يلا صلي، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة إن كان شرطها قد تحقق، ويؤمر بالصيام. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصما للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد دخول الإسلام، لا عدم بقى، ومن حقها عدم الامتناع، عندكم عدم؟ عدم الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله وذكر. إذن هو هنا يريد أن يقول، إذن أي أخوان، هنا طبعا موضع مشكل، هذا موضع مشكل. ها المشكل ما هو؟ في الأحاديث الأولى لو صحت فالذين اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ها، الذي قال لا صدقة علينا ولا جهاد، والذي قال لا أصلي إلا صلاتين وكذا، إن صح هذا فهذا محمول عليه كما قال أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، ولا دليل على أن ذلك إيه يعطى الإنسان هذا الشرط ويوافق له على هذا الشرط. لأنه من المعلوم عندنا بالضرورة أن من اعتقد أنه لا يلزمه شيء من الإسلام أو أنه لا يدخل في شيء من الإسلام ولا يدخل في هذا الخطاب ولا يلزم بشيء من فرائض الإسلام فإنه يكون كافرا، فكيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ ويحمل هذا أيضا على أنه علم النبي بالوحي أن هؤلاء يجاهدون ويصلون ويتصدقون وغير ذلك، والشرط لاغ ولا عبرة به لأنه شرط إيه فاسد ثم يخاطب بالإسلام بعد ذلك. تمام. يقول: وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ الحديث في هذا الباب. الأمر الثاني إنه هل يلزم بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا ولا يقبل منه الإسلام بنطق بالشهادتين فقط، بل لابد أن يضيف إلى ذلك الصلاة والزكاة؟ حقق ابن رجب أنه يقبل منه الإسلام
ويعتبر مسلما معصوما الدم إذا نطق بالشهادتين. ثم بعد ذلك يؤمر بشراع الإسلام، فإن ترك شعيرة عومل بما يستحقه في هذا الترك. يبقى النصوص إذن التي فيها مطلق الشهادتين والتي فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليس فيها توقف قبول الإسلام إلا بالصلاة والزكاة، وإنما يفسر بعضها بعضا، وهي أنه إذا نطق بالشهادتين قبلنا ذلك منه كما هو في حديث أسامة بن زيد. ثم بعد ذلك يؤمر بشرائع الإسلام، إن ترك شيئا منها يعاقب على هذا الترك بما يستحقه. في هذا يا إخواني رد على مين؟ جماعة التوقف، جماعة التوقف تبين لما بيقول حد الأدنى في الإسلام، حد الأدنى في الإسلام عندهم أنه لا يشهد لأحد بالإسلام ولا يكون معصوم الدم والمال إلا إذا أتى بالإسلام بالحد الأدنى. وما الحد الأدنى عندهم؟ الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. فهذا يرد عليهم، ويرد عليهم حديث الأسامة وحديث أيضا عرض النبي على اليهودي أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما شهد ومات شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالإسلام، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى عندنا الآن مسألتان، مسألة مهمة ومشكلة. في الحديث الأول إن صح هذه الأحاديث، كيف النبي يعطيهم شرطا على ترك مثل هذه الشعائر، ومن اعتقد أنه لا يدخل بشيء منها ولا يلزمه ذلك فإنه لا يكون مسلما فكيف يعطيهم؟ والجواب عن ذلك إما أن النبي أعطاهم والشرط فاسد وهو قد علم أنهم سيدخلون في هذه الشعائر وسيؤدونها، أو أنه بطل الشرط وقبل الإسلام بالشهادتين ثم إنهم يخاطبون بعد ذلك أو يؤمرون بعد ذلك بالشعائر، فمن تركها فإنه إيه؟ فإنه يعاقب. طيب هنا مسألة من أقوى الإشكالات عند من رأى أن العمل ليس ركنا، إن يقول كيف يكون ركن؟ أنت عندك من نطق بالشهادتين الآن تمام ومات ولم يأتي بشيء من أركان، هذا إيه؟ نقول هذا مؤمن. يقول كيف أصلا وأنت تقول بركنية العمل وهو قد مات بالعمل؟ هتقول والله هذا تاب مع إيه؟ هذا لم يتمكن، هذا لم يتمكن. يقول لك طيب هو مثلا لو أسلم مثلا بعد الظهر خلاص، ولو أن يؤخر الصلاة إلى العصر تبخر ساعة ساعة ونصف ومات، إن قلت هو ركن وكذا يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يكون كافر. فهل عندك كافر وهو ناوي يؤديها؟ ناوي يؤدي هذه الصلاة؟ ناوي يؤدي هذه العبادة؟ فهل عندك كافر معناه ناوي أن يؤديها لكنه مات قبل هذا أم لا؟ إن قلت هو كافر فكيف تلزمه وهو أصلا الصلاة إنما يعاقب عليه إذا خرج وقتها، وإن قلت ليس بكافر فقد مات ودخل وقت العمل وتمكن من الأداء. فنظروا إلى نصوص الشهادتين وأحدثوا بها إشكالا فيها، وهذه وغيرها من المسائل حقيقة في كثير من المسائل إنما هي تفسطة في مقابل المحكمات، ويحاول الواحد أن يأتي بعقليات وأشياء بحيث يعكر على ماذا؟ بحيث يعكر على الأصل، بحيث يعكر على الأصل. يعني عندنا إذا حكم العلماء بأن العمل هذا ركن وأنه لا يصح الإيمان بالعمل كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك أن الإيمان قول وعمل ونية ولجزء واحد بغير آخر، يبقى نقول هذا واخد بالك، ولا تلتفت إلى الصور، أحكم القاعدة أولا ثم انتقل إلى الصور. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأنه عندنا إنما يكفر تارك العمل بشرطه عند التمكن عند العلم بالعمل. وهذا الإنسان الذي لو أخر صلاة ساعة كذا ومات على نية أن يؤديها فهو عندنا غير تارك العمل، لأنه له أن يؤخر، هذا وقت موسع، هذا وقت إيه؟ هذا وقت موسع. لكن الكلام في من قدر أن يأتي بالعمل هو يعلم العمل ثم تركه ولم يأتي به سواء على نية أن يفعل أو على غير نية أن يفعل، بدليل أن السلف أنكروا على المرجئة مع أنهم مقرون بماذا؟ مقرون بالفرائض، وردوا على من يقول بأنه ليس بكمال طالما أنه مقر بماذا؟ مقر بالفرائض ولم يأتي بالعمل، فقالوا هذا هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح، فلا يلزم الإقرار بالعمل بل لابد أن يأتي بالإيه؟ بالعمل. إن ترك العمل مع التمكن عليه فليس بمؤمن، بالتمكن منه فليس بمؤمن، لكن هذه الصورة هو يجوز له أن يؤدي الصلاة في وقتها ويجوز له أن يؤدي الصلاة بعد ذلك، المهم أنه مات في الوقت يختلف عما لو مات بعد الوقت، ولو مات بعد الوقت لمات تاركا للصلاة والعمل. أما الزكاة سوف تأتي إن وجد شرطه، أما صوم يأتي يعني عندنا العمل بحسب إيه؟ شروطه الخاصة في هذا، بحسب الشروط لكل عمل من الإيه؟ الأعمال. وإنما نتكلم عن صورة لا ينبغي السفسطة فيها، رجل مؤمن نطق بالشهادتين وكذا ولم يأتي بشيء من الأعمال مع التمكن من ذلك، وترك العمل مع التمكن من ذلك، ومات على هذا وتارك للعمل، هل يكون مؤمنا أو لا يكون مؤمنا؟ هذه المسألة التي تكلم فيها رحمهم الله تعالى. إنما يقول لك والله أسلم ومش عارف مات بعد 5 دقائق ولم يتمكن مش عارف ايه، هل تقولون كذا هل تقولون كذا، كل هذا نقول ايه، وهذه كلها سفسطة وتمثيل او بامثلة عقلانية في مواجهة ماذا؟ النصوص التي فيها ان الايمان قول وعمل، واجماعات اهل العلم في ذلك، وكلام اهل العلم في رد على المرجئة، والانسان حسبه ما جاء عن السلف الصالح في هذه المسائل. واضح اخواني؟ نعم لا هذا إذا صحت الحديث التي معنا دي واحدة، الأمر الثاني كما قلنا شرط فاسد أصلا، فلعل نبيه كما قلنا أطلعه الوحي على هذا، لكن نريد اللفظة هذه، شوف كده اللفظة هذه، شوف كده يا محمود وحسن، أنا ديها للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم.
قال رحمه الله
وقد ظن بعضه يقول
ومما يدل
على قتال الممتنعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام، وكان يوصي سراياه إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسردا فلا تقتلوا أحدا. وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام عليكم أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم. قال خرجه البزار والطبراني وغيرهم. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتاله. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب.
فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب، يعني قتال من أتى بالشهادتين جائز إذا استحق ذلك بأن يمنع شيئا يقاتل عليه. نعم.
وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم.
إذن أبو بكر إذن أخذ بقوله إلا بحقه، وعمر أخذ بالمطلق. نعم. تمسك بعموم أول الحديث،
تمسكا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك.
صحيح.
ثم إن عمر رجع إلى
المطلقات تلحق بالتقييدات.
ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه، وقد خرج
فلا يكون هناك دليل في كلام عمر، لأن عمر ترك مذهبه إلى مذهب أبي بكر رضي الله عنه.
وقد خرج النسائي،
ولهذا لا يصح أن نقول الصحابة اختلفوا، فهذه المسألة الصحابة ما اختلفوا، الصحابة اجتمعوا، إنما هذه مناقشة حتى يستتب الأمر، فاستتب الأمر. لكن يقال خلاف، يعني أن هؤلاء لهم قول ويدلون عليه، وهؤلاء لهم قوم ويدلون عليه، ولم يرجع أحدهما إلى الآخر. هنا نقول هذا خلاف، لكن ليس كل ما يراجع فيه الصحابي صحابيا آخر يقال الصحابة اختلف، ويكون هذا خلاف بين الصحابة. نعم.
قال: وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة، وهي أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخرجه ابن خزيمة في صحيح.
ولكن هذه رواية خطأ، أخطأ فيها عمران القطان إسناده ومتن، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المدين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، وطبعا كفى بهم. ولم يكن هذا حديث عن النبي بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، ولهذا العلماء قالوا إيه؟ وإنما قالوا بكر: والله لو قتل من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام يقام الصلاة ويؤتى الزكاة، كما أن من حقه ألا ترتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استسلم بقوله إلا بحقها. ولهذا يقول لك أبو بكر وعمر أصلا غاب عنهم النص الخاص، النص الخاص وهو إيه؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعمر استدل بعموم، أبو بكر استدل بلازم، فلم يكن عندهم النص الخاص، لكن الله وفق أبا بكر في اجتهاده لما يوافق النص الخاص، وإلا لم يستدل أبو بكر على عمر بالنص الخاص، ألا وهو نص إيه؟ حتى شهد الله نحن صلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إنما أخذ من قول إلا بحق إلا بحق الإسلام، وعمر استدل عليه إيه؟ حتى شهد الله وأنا محمد رسول الله، فالإثنان ليس عندهم النص الخاص، ولكن الله عز وجل ها حبى أبو بكر رضي الله عنه ووفقه وهيئه إلى أن يكون اجتهاده موافقا للنص الخاص، كما لو كان عنده النص الخاص، كما حصل من عمر في مسألة الطاعون وكذا، لما اختلف ولم يكن عبد الرحمن بن عوف موجودا واختلفوا هل ندخل او نخرج، اجتهد رضي الله عنه وليس عندهم النص الخاص، فاجتهد عمر رضي الله عنه وكان اجتهاده موافقا للنص الخاص لما جاءوا بعد ذلك ايه عن عبد الرحمن ابن عوف. وقول لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على ان من ترك الصلاة فإنه يقاتل لانها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي حق المال. طبعا اذا كانوا جماعة لهم منعة فإنهم يقاتلون، وإذا كان واحدا أخذت منه قهرا. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلى بحقها، أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. وعليه قالوا يقاتل على الشعائر الإيه؟ الظاهرة إذا منعه. ويستدل أيضا على القتال على ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما كان لهم عقد الإسلام، ما جعلوا الصلاة مقامة. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن أسقع أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال ابن جبير: قال عمر رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا كلام في قدر الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. القتال يا أخواني كما قلنا ما فيش إيه؟ لا إشكال، إيه؟ لا إشكال فيه، فإنهم يقاتلون، لكن هل يكفرون أو لا يكفرون؟ كما بينا أن من العلماء من قال يكفرون بمجرد القتال، ومنهم من قال لا، إذا كانوا يعتقدون فرضيتها وغير جحدين لها، ولكنهم قاتلوا على ذلك بخلا وشحا وغير ذلك، فإنهم إيه؟ فإنهم لا يكفرون. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعبيد وغيرهم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد استأذن النبي في قتل رجل فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. يبقى المنع ما هو؟ الصلاة، معناه أن تارك الصلاة يستحق القتل. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسان ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي المسند عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجل من أنصاره حدثه أنه أتى نبيا فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما ففيه قول لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما يقتل أيضا قياسا على الصلاة عنده، وهذا المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، اللي هو إيه؟ إذا كان فردا، إنما إذا كانوا جماعة قاتل يقاتلون على ذلك. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بترك، وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغير مما في معناه، فإنه ليس في شيء من ذكر الصوم. ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيء، إنما الصلاة والزكاة ظاهرهما إيه؟ جاء في النص. قلت: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أن من ترك شهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج، وقد سبق ذلك شرف حديث بني الإسلام على خمس. أما الحج فعن أحمد رحمه الله في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عزيما على تركه بالكلية أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما أن أخره معتقد أنه على التراخي كما يقول كثير من العلماء فلا قتل في ذلك. يعني إذن الأركان الخمسة في رواية بأن من تركها يقتل، والصحيح أن من ترك الصلاة فإنه يقتل، ولم يخرج عن هذا إلا أبو حنيفة قال فإنه يحبس. وأما من ترك الزكاة فإما أن يكون فردا فتأخذ منه قهرا ولا يقتل، وإما أن تكون طائفة تقاتل فتقاتل. وأما من ترك الصوم والحج فالرجح أنه لا يقتل بل يدعى إلى ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم:
إلا بحق. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام. قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. ولعل آخره من قول أنس، وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم
يعني قد يقولها ويصلي ويصوم وكذا وهو منافق، ففي الدنيا نجرى عليه أحكام الظاهر، وفي الآخرة فإنه يكون منافقا ويخلد في النار، إلى أن قال رحمه الله: وقد استدل بهذا من يرى قبول الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور النفاقي، كما كان النبي عامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم. ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي عامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم. والصحيح أنه يقتل، وأما ترك النبي فقد جاء معنى لذلك وهو ألا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذا حاصل هذا الحديث يا إخواني، حاصل هذا الحديث أنه عند دخول الإسلام فإنه اكتفى بالشهادتين، بل يكتفى بلا إله إلا الله إذا نطق بها، لأن هذا الرجل حديث أسامة قال لا إله إلا الله، وما جاء في الرواية أنه قال محمد رسول الله. وعليه ننبه إلى نكتة لطيفة، وهي أن الذين يستدلون على عدم ركنية العمل بمسألة أنه يقبل الإسلام إذا دخل بالشهادتين مع أنه ما في صلاة وكذا، فلو مات على ذلك فإنه يكون ميتا، ها تارك ركن ولا لا؟ تمام. فإننا نستدل عليه بأيضا نقول له: طيب، فما حكم من قال لا إله إلا الله ها ثم مات ولم يقل محمد رسول الله؟ إن استدللت على عدم ركنية العمل بأنه مات ولم يأتي بالعمل، فاستدل على عدم ركنية أن محمد رسول الله إذا مات بعد لا إله الله. وقل في نفسي الكلام واحد في العمل ومحمد رسول الله، فإن الأمم مجمعة على أن من قال لا إله إلا الله ثم مات أنه يدخل الجنة. فهل معنى أنه ما قال محمد رسول الله أنه بذلك يكون قد ترك ركنا فلا يقبل منه؟ هو حينما قال لا إله إلا الله فإنه ناون في نفسه محمد رسول الله، فلما يقول لا إله إلا الله نكتفي بذلك، ثم بعد ذلك إذا دخل نقول له قل محمد رسول الله، يقول لا. إذن هذا أتى بناقض من النواقض، وهو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك العمل، إن لم يأتي بالعمل فإنه يدعى إلى ذلك وهو حي، يدعى إلى ذلك، فإن لم يأتي بشيء من ذلك فهو المرتد الذي يقتل ردة لأنه مات بالعمل. فإذا مات على ذلك ولم يأتي بالعمل فلم يأتي بركن الإيمان الذي هو العمل. نعم. يبقى إذن عند الدخول من نطق الشهادتين أو قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام. طيب دخل، نأمره بما يجب عليه، فإن أتى به فالحمد لله، ولم يأتي به فإنه يحاسب به على حسب الذي يتركه من العمل. نعم. فإذا خرج من الدنيا مات ولم يأتي بهذا العمل فإنه يكون كافرا إذا كان قادرا على هذا العمل ولم يعمل. نعم. ملها اللي هو ايه؟ اللي هو المنافق. المنافق لا، هي اذا نطق اذا ذكر ذكرت على المنافق. فمن اظهر النفاق والنيل من الاسلام ورد السنة واخذ بالك وغير ذلك فلا بأس ان يقال فيه انه زنديق، لانه ما يقال في الزنديق الذي يظهر النفاق. يعني فرق بين هو منافق في الحقيقة، لكن هذا منافق اظهر النفاق، فاذا اظهر النفاق قيل زنديق، اذا اظهر النفاق يكون زنديق.